أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا كريم، يا مقيم، يا عظيم، يا قديم، يا عليم، يا حليم، يا حكيم. سبحانك لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. سبحانك لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا سيد السادات، يا مجيب الدعوات، يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات، يا غافر الخطيئات، يا معطي المسألات، يا قابل التوبات، يا سامع الأصوات، يا عالم الخفيات، يا دافع البليات. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان. كان الكلام في جهاد، ووصلنا ودخلنا في الجهة السابعة، الجهمي والمجسم هل يتفقان؟ وفي هذه الجهة كان الكلام في أمور، الأمر الأول ثم الأمر الثاني، وكان الأمر الثاني فيه نبذة موجزة عن أسد الدين شيريكو، وكان الكلام في موردين، وقلنا هذا أسد الدين هو عم صلاح الدين الأيوبي، وهو الذي صار وزيرا في المملكة، الخلافة، السلطنة، السلطان الفاطمي. وأيضا لا ننسى، يعني الشيء بالشيء يذكر، لا ننسى بأنه بالرغم من سلبيات وظلم وقبائح وفساد ما كان يحصل في الحكومة، السلطة، الدولة الفاطمية، خاصة قلنا في النصف الثاني من قبل الوزراء، لأن السلطة كان يدار من قبل الوزراء والوزارات والوزير، لكن مع هذا بالذات لاحظ التف جيدا، فإن الخليفة الفاطمي بالرغم من كل سلبياته فإنه لم يرضى أن تحتل البلاد الإسلامية من قبل الفرنج، ف قبل أن يكون الحكم والسلطة والأمر والنهي بيد الزنكيين. وهذه نقطة تسجل لصالح الخليفة الفاطمي، ليس بعنوان أنه أتحدث ليس بعنوان أنه شيعي، لا علاقة لنا بهذا. قلت لكم سابقا بأن الكلام فيه نوع من الواقعية، وإن شاء الله نكون في واقعية تامة، لا علاقة لنا بالتمذهب والطائفة ولا حتى بالدين. ما حصل في الواقع نتعامل معه، نوصل هذا الواقع إلى الآخرين، وإن كان لنا رأي في قضية ما نطرح الرأي خلال البحث وخلال الكلام بدون تدليس، يعني كما يحصل في الجهة المقابلة. الآن عندما تريد أن تقرأ عن الدولة الفاطمية، عن الخلافة الفاطمية، عن الحكومة الفاطمية، عن الفاطميين، عن ما يقارب 300 سنة من التاريخ الإسلامي، التاريخ العربي، لا تجد شيئا أو لا تجد إنصافا فيما ذكره جل الكتاب، كل الكتاب المسلمين، فتضطر إلى الرجوع إلى ما كتبه المستشرقون. إذن أيضا علينا أن نسجل هذه من النقاط التي تسجل لهم، بأن البلاد الإسلامية في فترة من فترات الدولة الفاطمية، قلنا يعني سياق عام، نهج عام، صفة عامة، لكن يوجد خروقات، يوجد كثير من الحكام الفاطميين كانوا أفسد من الفساد، وكانوا ألعن من الطائفية والمذهبية بما فعلوه من مذهبية وطائفية، لكن قلنا يوجد سلوك عام وصفة عامة. طبعا قلنا كل شيء له شواذ وله مخصصات ومقيدات. إذن أيضا مما يسجل للدولة الفاطمية أنها استطاعت أن تسيطر على لنقل بلاد المغرب، بلاد مصر، بلاد الشام، تسيطر على الساحل، على البحر المتوسط، ولم يتواجد فيه لفترات طويلة، لم يتواجد فيه من الصليبيين، من الفرنج في زمن الدولة الفاطمية، وكانوا قد حققوا انتصارات كبيرة وتسجل لهم بما امتلكوه من من أساطيل بحرية استطاعوا أن يهزموا الفرنج. إذن الكلام الآن في الأمر الثالث، وفيه سنطلع على بعض ما يتعلق بالملك الناصر السلطان الفاتح صلاح الدين أيوبي، والكلام في موارد. المورد الأول: ابن الأثير الكامل في التاريخ، جزء تاسع في صفحة 343 حسب المصدر الذي تحت يدي، يقول ابن الأثير: ثم دخلت سنة 64 و500، سنة 564 هجري، تحت عنوان في هذه السنة، يقول تحت عنوان ذكر ملك صلاح الدين مصر، قال ابن الأثير: لما توفي أسد الله شركو كان معه صلاح الدين يوسف ابن أخيه أيوب بن شاذي، قد سار معه على كره منه للمسير. يعني صلاح الدين كان يكره الذهاب إلى مصر فسار على كره منه. إذن قال ابن الأثير: لما توفي أسد الدين شريكه كان معه صلاح الدين يوسف ابن أخيه أيوب بن شادي، قد سار معه على كره منه للمسير. قال ابن الأثير: حكى لي عنه، أي عن صلاح الدين، بعض أصدقائنا ممن كان قريبا إليه خصيصا به، قال: لما وردت كتب العاضد، أي الملك الفاطمي، لما وردت كتب العاضد على نور الدين زنكي يستغيث به من الفرنج ويطلب إرسال العساكر، أحضرني وأعلمني الحال. من الذي أحضره؟ نور الدين أحضر صلاح الدين. يقول: أحضرني وأعلمني الحال، وقال: تمضي إلى عمك أسد الدين بحمص مع رسولي إليه ليحضره، وتحثه أنت على الإسراع، فما يحتمل الأمر التأخير. يقول صلاح الدين: ففعلت، وخرجنا من حلب، فما كنا على ميل من حلب حتى لقيناه قادما في هذا المعنى، أي عنده علم وصله الخبر. يقول: فأمره نور الدين، أي نور الدين أمر العم، أمر شركو، أمر أسد الدين، فأمره نور الدين بالمسير. فلما قال له نور الدين ذلك التفت عمي إلي فقال لي: تجهز يا يوسف، تجهز يا صلاح الدين، تجهز يا يوسف. فقلت: والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليها، فلقد قاسيت بالإسكندرية وغيرها ما لا أنساه أبدا. فقال لنور الدين: لابد من مسيره معي فتأمر به. فأمرني نور الدين وأنا أستقيل، وانقضى المجلس، وتجهز أسد الدين شركو، ولم يبق غير المسير. قال لي نور الدين: لابد من مسيرك مع عمك. فشكوت إليه الضائقة وعدم البرك، فأعطاني ما تجهزت به، فكأنما أساق إلى الموت، فسرت معه وملكها، فسرت معه إلى مصر وملك مصر، فسرت معه وملكها، ثم توفي فملكني الله، فملكني الله، ثم توفي فملكني الله تعالى ما لم أكن أطمع في بعضه. ثم قال ابن الأثير: وأما كيفية ولايته فإن جماعة من الأمراء النورية، النورية أي جماعة نور الدين زنكي، فإن جماعة من الأمراء النورية نسبة إلى نور الدين زنكي، الذين كانوا بمصر طلبوا التقدم على العسكر وولاية الوزارة العاضدية بعده، أي بعد أن مات شركو، فبعض القادة، بعض الأمراء اللي كانوا بمصر مع شركو طلبوا التقدم على العسكر وولاية الوزارة، طلبوا أن يكونوا هم، كل منهم طلب الوزارة لنفسه وقيادة الجيش، طلبوا التقدم على العساكر وولاية الوزارة العاضدية بعده. يقول: فأرسل العاضد إلى صلاح الدين، أرسل الخليفة الفاطمي، أرسل إلى صلاح الدين فأحضره عنده وخلع عليه وولاه الوزارة بعد عمه أسد الدين، بعد عمه أسد الدين فولاه الوزارة بعد عمه. إذن من الذي استوزر صلاح الدين؟ الخليفة الفاطمي بنفسه، فضله على الآخرين، رجحه على الآخرين، ولولا الخليفة الفاطمي لكانت الوزارة والقيادة لغير صلاح الدين، خاصة مع ملاحظة أن صلاح الدين هو لا يريد هذا الأمر وهو جاء إليه مكرها. يقول: فلما خلع عليه لقب الملك، فلما خلع عليه لقب الملك الناصر. لاحظ أعطاه المرسوم كتاب التعيين التنصيب وأعطاه عنوان الملك الناصر. التفت جيدا، لقب الملك الناصر الناصر صلاح الدين المعروف الآن حاليا. من أين حصل على هذا اللقب؟ هذا اللقب خلعه عليه، أعطاه إياه، سماه به الملك الفاطمي. فلما خلع عليه لقب الملك الناصر لم يطعه أحد من أولئك الأمراء الذين يريدون الأمر لأنفسهم ولا خدموه. طبعا نفس الحسد نفس التنافس، إضافة إلى النظرة التي ينظر إليها على صلاح الدين بأنه من مماليك الزنكية، فكيف يتأمر عليهم؟ إذا كانوا ينظرون إليه نظرة استصغار، نظرة ذلة، كما يسمى بالنظرة الدونية. يقول: وكان الفقيه عيسى الهكاري معه، فسعى للوساطة لإقناع الأمراء. يقول: وكلهم أطاع غير عين الدولة الياروقي. عاد إلى نور الدين بالشام، لاحظ، ومعه غيره من الأمراء أيضا عادوا إلى الشام إلى نور الدين، وثبت قدم صلاح الدين، ومع هذا فهو نائب عن نور الدين. إذن هو صار وزيرا للخليفة الفاطمي، ومع هذا هو نائب لنور الدين، وهو والي تابع لنور الدين، يعني يأخذ الأوامر من هناك. وفي مصر كان هو الأمر أصلا للوزير، لا سلطة ولا مكانة ولا قدرة على الأمر والنهي بالنسبة إلى الخليفة الفاطمي. إذن صار الخليفة الفاطمي والدولة الفاطمية تحت سلطة صلاح الدين، وصلاح الدين وما يملك من سلطة تحت سلطة نور الدين. لاحظ كيف تنازل الملك الفاطمي الخليفة الفاطمي بكل شيء إلى الدولة الزنكية، إلى الزنكيين، إلى المسلمين، إلى السنة، في مقابل ألا يتنازل عن الدولة وعن الناس وعن السلطة إلى الصليبين، إلى الفرنج. يقول: واستمال صلاح الدين قلوب الناس وبذل الأموال، فمالوا إليه وأحبوه وضعف أمر العاضد. لاحظ يعني صلاح الدين في هذا الأمر استخدم وسار في طريق العاضد. العاضد الخليفة الفاطمي، لاحظ، هذا هو أسلوب المتسلطين، أسلوب الفاسدين، أسلوب السراق. ماذا يفعل؟ يسرق كل الأموال، يسرق خزينة الدولة بكل خزينة الدولة، وبعد هذا يعطيك على نحو التصدق، يعطي لرؤساء العشائر هنا، لطلبة هناك، لشريحة اجتماعية هنا، يتبرع بأرض هنا، يتبرع بأموال هناك، يبني شيئا هنا ويفتح أو ينشئ مستشفى هناك، وهكذا يعبد شارعا هنا ويأتي بمنشأ خدمي هناك، وهكذا. إذن يسرق كل الأموال وبعد هذا يتصدق على هذا وعلى ذاك، ويكون هو صاحب الفضل وصاحب العطاء، وهو السارق الأول. فهذا ما كان أيضا يميز سلاطين الدولة الفاطمية. قلنا نحن نتحدث بواقعية، فالسلطان الفاطمي كان يسرق كل شيء كما يسرق باقي السلاطين كل شيء، يسرقون كل شيء ويتسلطون على كل شيء، وبعد هذا يعطون يكسبون ولاء الناس، واجهات الناس، عناوين الناس، رموز الناس، فينقاد الرموز، ينقاد المرتزقة والمرتزقة، فتنقاد الناس معهم. هذا هو الأسلوب. فكان الناس ينقاد للحاكم الفاطمي ويرتبط بالحاكم الفاطمي للعطاءات التي تعطى من قبل الحاكم الفاطمي، كما هو واقع الحال في هذا العصر وفي هذا الزمان، في كل الدول، في كل مكان. فصلاح الدين ليس أمامه كي يكسب ولاء المصريين إلا أن يأتي بالخط المضاد لخط الخليفة، وبنفس الاتجاه، بنفس التوجه، بنفس الأسلوب. فكان يعطي الخليفة الفاطمي، فأتى صلاح الدين أيضا يعطي، فأحبه الناس، مالوا إليه. على أقل تقدير كسر هذا الولاء، نافس هذا الولاء، الولاء الفاطمي نافسه صلاح الدين، فصار الولاء منقسما، ولاء المصريين منقسما بين صلاح الدين والخليفة الفاطمي. ومع وجود السلطة، ومع مرور الزمن، ومع وجود الجانب الإعلامي إضافة إلى الجانب الديني، مع إبراز القضية المذهبية والطائفية، طبعا يكون الأمر والقوة والسطوة والعلو لصلاح الدين، فيكون الولاء له أكبر عددا وأعمق قلبا وفكرا. ثم أرسل، يكمل ابن الأثير، ثم أرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين زنكي أن يرسل إليه إخوته وأهله، فأرسلهم إليه، وأخذ صلاح الدين إقطاعات الأمراء المصريين. لاحظ، إذن وصلت إلى هذه المرحلة، كسب الولاء، بعد هذا أرسل على أهله، فهنا بدأ الفعل المضاد، الفعل المعاكس، بدأ الابتعاد عن ذاك الخط بعد أن تحقق الغرض. فيقول: وأخذ صلاح الدين إقطاعات الأمراء المصريين فأعطاها أهله والأمراء الذين معه وزادهم فازدادوا له حبا وطاعة. المورد الثاني، ابن الأثير أيضا في الكامل في التاريخ جزء تاسع في صفحة 345، يقول ابن الأثير: ثم دخلت سنة 64 و500، قال: ذكر وقعة السودان بمصر. هذه فيها مقاطع، أنا جزأت هذا المورد إلى مقاطع، أليف، المقطع أليف يعني أليف. في هذه السنة، يقول ابن الأثير، في هذه السنة في أوائل ذي القعدة قتل مؤتمن الخلافة. التفت جيدا، التفت أين أريد أن أصل. قتل مؤتمن الخلافة وهو خصي، كان بقصر العاضد، إليه الحكم فيه. لاحظ دائما، التفت جيدا، يعني الخليفة في طبعا في الدولة الفاطمية وفي باقي الدول العالم الإسلامي والمقاطعات الإسلامية، الأمر بيد الخدم، بيد هذا الخصي وذاك الخصي، بيد هذا المملوك وبيد ذاك المملوك، بيد هذا الخادم وبيد ذاك الخادم، بيد هذا الأعجمي وبيد ذاك الأعجمي، بيد هذا الإنسان الجاهل أو بيد ذاك الإنسان الجاهل، بيد هذا الإنسان البسيط أو بيد ذاك الإنسان البسيط. يقول: وهو خصي كان بقصر العاضد، إليه الحكم فيه. لاحظ، إذن الخليفة الفاطمي كانت كل أمور الخليفة الفاطمي بيد هذا الخصي، وهذا الخصي والخليفة الفاطمي وأمور الخليفة الفاطمي كلها تحت سلطة الوزير، تحت سلطة صلاح الدين، وصلاح الدين وما عنده تحت سلطة الزنكي. يقول: إليه الحكم فيه والتقدم على جميع من يحويه، فاتفق هو وجماعة من المصريين، هذا الخصي اتفق هو وجماعة من المصريين على مكاتبة الفرنج واستدعائهم إلى البلاد والتقوي بهم على صلاح الدين ومن معه، وسيروا الكتب. طبعا الآن عندما يسمع، عندما تسمعون أنتم وعندما يسمع الآخرون وعندما يسمع الدواعش، أول شيء ينصرف إلى الذهن عملاء عملاء عملاء، وهؤلاء يتحدثون بهذا الأسلوب وترفع الأصوات بهذا المعنى. سنرى عنوان العمالة وكيفية العمالة وإشاعة العمالة وسيادة العمالة، نعم كلهم عملاء، سنرى هذا. فاتفق هو وجماعة من المصريين على مكاتبة الفرنج واستدعائهم إلى البلاد والتقوي بهم على صلاح الدين ومن معه، وسيروا الكتب مع إنسان يثقون به، وأقاموا ينتظرون جوابه، وسار ذلك القاصد إلى البئر البيضاء، وسار ذلك القاصد إلى البئر البيضاء، فلقيه إنسان تركماني، فرأى معه نعلين جديدين. لا نعلم، ربما يرجع هذان النعلان إلى الرب الأمرد الله العالم. فلقيه إنسان تركماني فرأى معه نعلين جديدين، مع من؟ مع هذا الإنسان الذي يثقون به، الذي أرسلوا بيده الرسائل والاستدعاء للفرنج والطلب من الفرنج بالحضور والقدوم. فلقيه إنسان تركماني فرأى معه نعلين جديدين فأخذهما منه، وقال في نفسه: لو كان مما يلبسه هذا الرجل لكان خلقين، فإنه رث الهيئة وارتاب به وبهما. فأتى بهما صلاح الدين ففتقهما. هذه القصة تشبه قصة، إذا يعني من يعي منكم التاريخ والأيام السابقة، كان عندنا أعتقد حسب ما أذكر في فترة السبعينات، بداية السبعينات أو ربما في الستينات، كان يوجد مسلسل تمثيلية حلقات هذه بعنوان ست كراسي، فهذه تشبه ستة كراسي، ومن شاء أن يصدق فليصدق، هذا شأنه. يقول: وارتاب بهما به وبهما فأتى بهما صلاح الدين ففتقهما فرأى الكتاب فيهما، فرأى الكتاب فيهما فقرأه وسكت عليه. باء، يكمل ابن أثير: وكان مقصود مؤتمن الخلافة أن يتحرك الفرنج إلى الديار المصرية، فإذا وصلوا إليها خرج صلاح الدين في العساكر إلى قتالهم، فيثور مؤتمن الخلافة بمن معه من المصريين على مخلفيهم فيقتلونهم، ثم يخرجون بأجمعهم يتبعون صلاح الدين فيأتونهم من وراء ظهره والفرنج من بين يديه، فلا يبقى لهم باقية. فلما جيم فلما قرأ الكتاب سأل عن كاتبه، فقيل: رجل يهودي. فأحضر فأمر بضربه وتقريره. يقول: فابتدأ وأسلم وأخبره الخبر وأخفى صلاح الدين الحال. كل هذه الأمور مجهولة، لا يوجد شاهد في القضية. ذهب إنسان والتقى به إنسان تركماني، وأتى بيهودي فأسلم، فأحضر اليهودي فأسلم اليهودي، فأخبره اليهودي بالقصة وانتهى الأمر. لا يوجد شاهد، لا يوجد محكمة، لا يوجد شهود، لا يوجد قاضي، لا يوجد تحقيق، لا يوجد تدقيق، مجرد كلام. ماذا ترتب على هذا الكلام؟ أن يقتل ذاك الخصي وانتهى الأمر. ما هو السبب؟ لماذا قتل هذا؟ ما هو الشاهد؟ الشاهد: ذهب إنسان فالتقى به إنسان وأخذ النعلين، ووجدنا في النعلين الكتاب، وأرسلنا على الكاتب والكاتب يهودي فأسلم اليهودي. أين هم هؤلاء؟ أين الشهود؟ من هم هؤلاء؟ ما هي صحة الكلام؟ هل يوجد عناصر مكتملة لجريمة حتى ينفذ الحكم؟ فقط هذا سؤال لأهل التحقيق والتدقيق. يقول: فلما قرأ الكتاب سأل عن كاتبه، فقيل: رجل يهودي. فأحضر فأمر بضربه وتقريره، فابتدأ وأسلم وأخبره الخبر وأخفى صلاح الدين الحال. دال: واستشعر مؤتمن الخلافة فلازم القصر ولم يخرج منه خوفا، وإذا خرج لم يبعد. يعني إذا استشعر بهذا الأمر وعلم به، ألا يستطيع أن يرسل رسالة أخرى بيد شخص آخر؟ ما هذه الخرافة؟ على كل حال، يقول: واستشعر مؤتمن الخلافة فلازم القصر ولم يخرج منه خوفا، وإذا خرج لم يبعد، وصلاح الدين لا يظهر له شيئا من الطلب لئلا ينكر ذلك. إلى أن يريد أن يصل؟ سنعرف إلى أن يريد أن يصل. يقول: لئلا ينكر ذلك، فلما طال الأمر خرج من القصر إلى قرية له تعرف بالحرقانية للتنزه، فلما علم به صلاح الدين أرسل إليه جماعة فأخذوه وقتلوه وأتوه برأسه وانتهى الأمر. ماذا ترتب على هذا؟ لاحظ الآن، يريد أن يصل ونريد أن نصل. يقول: وقتلوه وأتوه برأسه وعزل جميع الخدم الذين يتولون أمر قصر الخلافة وانتهى الأمر. هذا هو المقصود. خرج إنسان وشاهده إنسان وأخذ النعلين وأتوا بالكاتب، النتيجة هذه. ليعرض هذا الأمر وهذا السيناريو على كتاب السيناريو وعلى المؤلفين وعلى أصحاب الروايات، ماذا سيقولون؟ هل سيصدقون بهذه الرواية؟ إلا على نحو الرواية والسيناريو والعمل السينمائي أو ما يرجع إلى هذا، أو القصصي للتأثير في القارئ ولإثارة القارئ. نحن نحكي بهذه الأمور ونشير إلى هذه حتى نتعلم كيف نتعامل مع النصوص التاريخية والأحداث والوقائع. يقول: فأخذوه وقتلوه وأتوه برأسه وعزل جميع الخدم الذين يتولون أمر قصر الخلافة. ها، يقول ابن الأثير: واستعمل على الجميع. إذن لابد من المؤتمن. يقول: واستعمل على الجميع بهاء الدين قرقوش. التفت إلى هنا أيضا، اعلموا جيدا، ضعوا هذا في أذهانكم في بالكم أنه من المسيطر هنا، كل الأمور بيد صلاح الدين وانتهى الأمر. كما قلنا سابقا لا سلطة للحاكم الفاطمي. يقول واستعمل على الجميع بهاء الدين قرقوش. خذوا من هذه الأسماء الكثير، من هو بهاء الدين قرقوش؟ يقول واستعمل على الجميع بهاء الدين قرقوش وهو خصي أبيض. فالظاهر يعني المستفاد من النص، سيأتي أيضا كلام عن هذا، أن التبديل صار من خصي أسود إلى خصي أسود إلى خصي أبيض، من هذا إلى هذا. يقول واستعمل على الجميع بهاء الدين قرقوش وهو خصي أبيض، وكان لا يجري في القصر صغير ولا كبير إلا بأمره وحكمه. واو. فغضب السودان، لاحظ من هنا نقول ذاك الخصي كان أسود. يقول فغضب السودان الذين بمصر لقتل مؤتمن الخلافة حمية، لأنه أسود وهم من السودان أيضا من السود. يقول ولأنه كان يتعصب لهم فحشدوا وجمعوا فزادت عدتهم على 50,000 وقصدوا حرب الأجناد الصلاحية، فاجتمع العسكر أيضا وقاتلوهم بين القصرين وكثر القتل في الفريقين. زاي يقول فأرسل صلاح الدين، التفت، يوجد معركة، يوجد قتال في مكان ما، في منطقة ما، في منطقة بين القصرين، يوجد قتال، التفت، ما هو الإجراء، ما هو الإجراء العسكري؟ يقول زاي، سيأتي تعليق عندنا عن هذا على هذا الأمر. يقول فأرسل صلاح الدين إلى محلتهم، القتال في منطقة وهم أتوا من مكان، من محلة، من محافظة، من بلدة، من مدينة، من حي من الأحياء. التفت، يقول فأرسل صلاح الدين إلى محلتهم المعروفة بالمنصورة فأحرقها على أموالهم وأولادهم وحرمهم. التفت جيدا، ابن الأثير أيضا من الزنكيين، ابن الأثير شافعي، ابن الأثير من الموالين لتلك الدولة، لدولة الزنكيين وامتداد الدولة الزنكية بالسلاطين الأيوبيين، هو الذي يذكر هذه الوقائع. يقول فأحرقها على أموالهم وأولادهم وحرمهم، فلما أتاهم الخبر بذلك ولوا منهزمين، فركبهم السيف وأخذت عليهم أفواه السكك. ولوا منهزمين فركبهم السيف وأخذت عليهم أفواه السكك، فطلبوا الأمان بعد أن كثر فيهم القتل، فأجيبوا إلى ذلك. في هذا شيء؟ لا يوجد شيء، كلام طبيعي يحصل عند المسلمين، يحصل عند اليهود، يحصل عند النصارى، يحصل عند البوذية، يحصل عند الهندوس، يحصل عند المشركين ما قبل الإسلام، يحصل عند الحرانية، يحصل عند الصابة، يحصل عند المجوس، يعطى الأمان فينتهي الأمر ويمتثل لي ما قيل وما تعهد به الإنسان. إذن القضية ليس فيها شيء، لنرى ماذا حصل. يقول فطلبوا الأمان بعد أن كثر فيهم القتل فأجيبوا إلى ذلك، فأخرجوا من مصر إلى الجيزة. انتهى الأمان؟ لا، لم ينتهي. يقول فعبر إليهم شمس الدولة تورانشاه أخو صلاح الدين الأكبر في طائفة من العسكر فأبادهم بالسيف ولم يبق منهم إلا القليل الشريد، وكفى الله تعالى شرهم والله أعلم. التفت جيدا، لاحظ الخليفة الفاطمي ما هو هواه؟ هواه مع الزنكي. ما هو هواه؟ هواه ضد الفرنج، ضد الصليبيين، هواه مع المسلمين، هواه مع الزنكي، هواه مع صلاح الدين، على فرض صحة قصة النعلين. وهذا الخصي الأسود كان خائنا، إذن لا يوجد أي إشكال على توجه الخليفة الفاطمي، ولم يقل به حتى ابن الأثير، ولم يذكر ابن الأثير بأنه يوجد خلل في توجه الخليفة الفاطمي، والقضية واضحة ولا تحتاج إلى مؤونة في التصديق بها. إذن هذا الخادم ليس على منهج وولاء الخليفة الفاطمي، لاحظ الخليفة الفاطمي كما قلنا له صفة دينية، له منصب ديني، فالمفروض يطاع الخليفة الفاطمي بما يقول، بما يتخذ من مواقف، بما يختار من قادة من وزراء. فمن يخالف فليس هو على الخط الفاطمي، ليس من أتباع الفاطميين، ليس من مذهب الفاطميين، ليس من مقلدي الخليفة الفاطمي، وانتهى الأمر. وهؤلاء الذين خرجوا أيضا ليسوا على نهج الخليفة الفاطمي، وإلا لماذا خرجوا؟ على صلاح الدين، على الوزير الذي عينه الملك، الذي عينه السلطان الفاطمي. فإذا كانوا على النهج الفاطمي، على التقليد الفاطمي، على تبعية الفاطمي والخليفة الفاطمي والحاكم الفاطمي والمرجع الفاطمي، لما خرجوا. عبد أسود خصي قتل لخيانته وانتهى الأمر. وهذا وزير عينه الخليفة وخلع عليه الخليفة ونصبه الخليفة وقربه الخليفة، فلماذا تخرجون وتخالفون رأي المرجع الديني الخليفة الفاطمي؟ إذن هم لا يقلدون الخليفة الفاطمي. إذن هؤلاء الذين خرجوا لا يقلدون الخليفة الفاطمي. ومن كان في البيت، من كان في المدينة، من كان في الحي، من كان في المحلة، في محلتهم، من عوائلهم أيضا لا يقلدون الخليفة الفاطمي. كل واحد يرتبط بعائلة، إذن توجه العوائل العام لا علاقة له بالخليفة الفاطمي. أريد أن أصل إلى هذا، أقول بأن هذا الخادم، هذا الخصي الأسود وأتباع الخصي الأسود وهذه المحلة من السودان ليسوا بشيعة. التفت، هذه نقطة مهمة، ليسوا بشيعة، ليسوا من الفاطميين، ليسوا من أتباع الخليفة الحاكم المرجع الفاطمي، ليسوا من أتباع المرجعية الفاطمية، ليسوا من أتباع المرجعية الشيعية، وإلا لا طاعوا استقروا في بيوتهم. فلماذا يخرجون من أجل خادم مملوك، عبد خصي أسود، وارتكب الخيانة حسب القصة السابقة؟ إذن هم ليسوا من الشيعة. إذن ما هو الغرض هنا؟ لاحظ، سأصل بكم إلى ما أريد أن أصل إليه. إذن هذا تعليق أول على هذا المورد. وفي هذا المورد التعليق الثاني أقول: طلبوا الأمان فأعطوهم الأمان، ومع هذا عبروا إليهم فأبادوهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعطوهم الأمان ومع هذا عبروا إليهم فأبادوهم. أبادوا 50,000 إنسان كما قال فزادت عدتهم على 50,000 الذين خرجوا. قتل من قتل في خلال المعارك، وحصل الكثير منهم على الأمان، فأبيد الجميع. إذن كم ذهب من الناس؟ أكثر من 50,000. تمت إبادة أكثر من 50,000 إنسان. إذن أبادوا 50,000 إنسان. وقبل إبادة هؤلاء ماذا حصل؟ لاحظ، أنت التفت جيدا، عندما يلتجئ القائد العسكري الحاكم إلى مدينة العدو، إلى عوائل العدو، فيقصف العوائل ويضرب العوائل ويبيد العوائل، دليل على أن الموقف العسكري ليس لصالحه. وهذا يعطيك مؤشر بأن الكفة العسكرية كانت لصالح السودان. يقول أو أقول: أبادوا 50,000 إنسان، وقبلهم أبادوا عوائلهم، وعلى أقل تقدير فإن معدل كل عائلة مرتبطة بمقاتل من السودان تتألف من 5 أفراد، من أطفال ونساء وشيوخ، فيكون قد أبيد 250,000 إنسان في محلة المنصورة في مصر، فيكون مجموع من تمت إبادتهم 300,000 إنسان، وأكثر من 300,000 إنسان. 250,000 إنسان في نفس المحلة، محلة المنصورة، والمقاتلون الذين أعطوا الأمان ومن قتل قبلهم هم أكثر من 50,000. إذن صار المجموع أكثر من 300,000 إنسان، قد أبيد الجميع، نساء، أطفال، شيوخ، إضافة إلى باقي الناس. التفت، وكل هؤلاء كما بينا قبل قليل في التعليق السابق، كل هؤلاء أو جل هؤلاء، على نحو العموم طبعا، عندما نحكي عن نحو العموم طبعا يوجد خلاف هذا، لكن خروج الجميع، تحدثنا الآن فقط عن العوائل التي خرج أبناؤها للقتال، إذن هؤلاء ليسوا من الشيعة، كل أو جل هؤلاء. إذن الآن قتل 300,000 شخص ليسوا من الشيعة، هؤلاء من السنة. إذا تمت إبادة أكثر من 300,000 إنسان من السنة في مصر. أنا قلت لكم سابقا، قلت لكم يوجد مغالطة تاريخية، يوجد تهمة وافتراء على القائد صلاح الدين بأنه أباد الشيعة. لا، هذا افتراء على القائد صلاح الدين. صلاح الدين لم يتعرض للشيعة بمقدار 1% لما تعرض إليه إلى السنة. هذه إبادة لأهل السنة. قتل أكثر من 300,000 إنسان، أبيد أكثر من 300,000 إنسان ليسوا من الشيعة. إذن من يتهم صلاح الدين بإبادة الشيعة في مصر فهو جاهل أو مغرض أو غبي أو طائفي متمذهب غبي. إذن هذه إبادة لأهل السنة. إذن وكل هؤلاء ليسوا من الشيعة. ومع كل ذلك وبدم بارد، فإن ابن الأثير ماذا يقول؟ يقول وكفى الله تعالى شرهم. ومع كل ذلك ويقال من أين للدواعش القتلة فتاوى القتل والإجرام والفتك الجماعي؟ يقولون من أين لهم؟ هذا هو التاريخ، هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة. ابحثوا عن أصول الجريمة، ابحثوا عن أصل الإرهاب، ابحثوا عن فتاوى الإرهاب التي طبقت على الأرض. فبأي شرع وأي قانون تمت إبادة هؤلاء؟ ننتظر الجواب من أئمة التكفير المجسمة دواعش الإرهاب. وإذا كان صلاح الدين وغيره من قادة قد جهلوا الأحكام، فمن أفتى لهم؟ إذا كان صلاح الدين وغير صلاح الدين من قادة قد جهلوا الأحكام، فمن أفتى لهم؟ فمن أفتى لهم وشرعن لهم سياسة الأرض المحروقة وسياسة البشر المحروقة والنساء والأطفال والشيوخ المحروقة وسياسة الإبادة الجماعية؟ وأقول أين أبو بكر وعمر؟ أين أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل؟ هل يرضون ذلك؟ هل يقرون ذلك؟ هل يسكتون على ذلك؟ هل يرضى علي وأهل بيت النبي والرسول الأمين بذلك؟ هل يرضى هؤلاء سلام الله عليهم وعليهم الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، هل يرضون بذلك؟ هل يرضون بذلك؟ اسألوا أهل التكفير والقتل المارقة وانتظروا، عسى أن تحصلوا على الجواب من أئمتهم المجسمة دواعش الإرهاب. المورد الثالث الكامل جزء 9. ابن الأثير قال ثم دخلت سنة 67 و500، دخلت سنة 567 هجري، ولا زال الكلام قلنا فيما يتعلق بالملك الناصر السلطان الفاتح صلاح الدين. قال ابن الأثير في هذه السنة سنة 567، قال ذكر إقامة الخطبة العباسية بمصر وانقراض الدولة العلوية. أيضا عندنا مقاطع أليف. قال أي ابن الأثير، قال في هذه السنة في ثاني جمعة من المحرم قطعت خطبة العاضد لدين الله أبي محمد الإمام عبد الله بن يوسف بن فلان. يقول وكان سبب الخطبة العباسية، لا ننسى بأن الفاطميين هم على مذهب الإسماعيلية، هم إسماعيلية، إذن لا ننسى هذا الأمر. إذن يقول وكان سبب الخطبة، لماذا خطبوا الخطبة العباسية؟ يقول وكان سبب الخطبة العباسية بمصر أن صلاح الدين يوسف بن أيوب لما ثبت قدمه بمصر وزال المخالفون له وضعف أمر الخليفة بها العاضد وصار قصره يحكم فيه صلاح الدين ونائبه قراقوش الخصي، لا ننساه، وهو خصي هو الذي يقول ابن الأثير، يقول وصار قصره قصر العاضد الفاطمي يحكم فيه صلاح الدين ونائبه قراقوش. كيف حكم به؟ بوثاقة الخليفة. من الذي أتى به؟ هو الخليفة الفاطمي جنى على نفسه وأتى به. هو الخليفة الفاطمي اختار أن لا يكون في مواجهة الصليبيين لاحتمال أن ينتصر الصليبيون عليه فيحتل بلاد المسلمين ويتسلط على المسلمين، فاختار الزنكي، والزنكي أرسل الأيوبي. إذن ليست بشطارة وليس بقتال وليس بشجاعة، وإنما بعناوين أخرى. كل إنسان له أن يختار ما يختار من عنوان، كيف تسلط وكيف تمكن صلاح الدين وكيف تمكن الأيوبيون من الفاطميين والدولة الفاطمية. وكان سبب الخطبة العباسية بمصر أن صلاح الدين يوسف بن أيوب لما ثبت قدمه بمصر وزال المخالفون له وضعف أمر الخليفة بها العاضد، وصار قصره يحكم فيه صلاح الدين ونائبه قرقوش وهو خصي، كان من أعيان الأمراء الأسدية أو الأسدية، لا أعرف إلى أين ترجع هذه، وهل يقصد بها إلى أنهم يرجعون إلى أمراء أسد الدين الأيوبي، الله العالم. يقول كلهم يرجعون إليه، إلى هذا الخصي. فكتب إليه نور الدين محمود بن زنكي يأمره بقطع الخطبة العاضدية وإقامة الخطبة المستضيئية، أي للخليفة العباسي المستضيء. التفت جيدا، هنا سيتبين لكم وستحصل المفاجأة عندكم ظاهرا كحكم أولي بأن صلاح الدين أيضا كان من الشيعة، من الرافضة، من الفاطميين، من الإسماعيليين، وكما تبين لنا سابقا ممن يزورون القبور، من القبورية، يزور قبر الشافعي من الشافعية، وأيضا قرب الصوفية من الصوفية. إذن كل هذه العناوين عند الداعشية، عند الدواعش، هي تكفر صلاح الدين. يقول فامتنع صلاح الدين، إذا نور الدين طلب أن تقطع الخطبة، أي خطبة؟ الدعاء، بدل ما يذكر الدعاء للخليفة الفاطمي يذكر الدعاء للخليفة العباسي. يقول فامتنع صلاح الدين واعتذر بالخوف من قيام أهل الديار المصرية عليه لميلهم إلى العلويين، واعتذر بالخوف من قيام أهل الديار المصرية عليهم لميلهم إلى العلويين. يكمل ابن الأثير، لاحظ لم أعلق هنا، لماذا؟ لأنه يكفي في التعليق ما ذكره ابن الأثير نفسه. ماذا قال ابن الأثير؟ إذن المقطع باء. يقول وكان صلاح الدين يكره قطع الخطبة لهم ويريد بقاءهم، لاحظ يريد بقاء الفاطميين، لاحظ شيعي أو ليس بشيعي، فاطمي أو ليس بفاطمي، إسماعيلي أو ليس بإسماعيلي، رافضي أو ليس برافضي، جهمي أو ليس بجهمي. هذا هو الحكم الأولي، لاحظ يعطي المبرر ابن الأثير. يقول ويريد بقاءهم، يريد بقاء الفاطميين خوفا من نور الدين. لاحظ السياسة، هذه هي السياسة كما يحصل الآن. تجد السني يتحالف مع اليهودي، مع المسيحي، مع الدولة الغربية، مع الدولة الكافرة، يتحالف مع الدولة الشيعية، يتحالف مع الدولة الصفوية، يتحالف مع الدولة المجوسية، يتحالف مع الدولة الفارسية أو الدولة التركية أو الدولة الزنكية أو الأيوبية أو الفاطمية أو الإسماعيلية أو غير هذه من العناوين، ضد السنة، ضد أبناء دينه وأبناء مذهبه. وفي المقابل أيضا تجد الشيعي يتحالف مع التوجهات الأخرى المختلفة دينا، طائفة، مذهبا، مع توجهه ضد أبناء مذهبه وطائفته ودينه، وهكذا تجد هنا وهنا. هذه قضية ليست بجديدة، مصالح وسياسة. يقول وكان صلاح الدين يكره قطع الخطبة لهم ويريد بقاءهم خوفا من نور الدين، فإنه كان يخافه أن يدخل إلى الديار المصرية. صلاح الدين لا يريد، إذن ارتباط صلاح الدين بنور الدين هو ارتباط فقط في الظاهر، يعني ارتباط فقط في الشكل وبالشكل فقط. يقول ويريد بقاءهم خوفا من نور الدين، فإنه كان يخافه أن يدخل إلى الديار المصرية يأخذها منه. التفت جيدا، كما قلنا يعني لم يأخذ الدولة الفاطمية ولم يسيطر على الدولة الفاطمية إلا برضا وإمضاء وقبول ودعوة الخليفة الفاطمي، وخلاف هذا أتى بأساليب أخرى. كل إنسان له الشأن في تسمية الأسلوب الذي انتهجه صلاح الدين، ماذا يعطي عنوان لأسلوب صلاح الدين في أخذ الحكم من الفاطميين. الآن نقول الآن لنرجع خطوة إلى الخلف، ماذا فعل صلاح الدين مع نور الدين؟ نور الدين ولي نعمة صلاح الدين وآل صلاح الدين، ولي نعمة الأيوبين، ماذا فعل له؟ ماذا حصل له؟ لاحظ التفت جيدا، هو مرتبط بنور الدين، وهو تحت ولاية وصاية نور الدين، وهو تحت أمرة نور الدين. لا يرضى أن يدخل نور الدين إلا مصر حتى لا يتم عزل صلاح الدين ويأتي بأمير آخر أو بملك آخر أو بسلطان آخر أو بنائب آخر غير صلاح الدين. يقول فإنه كان يخافه أن يدخل إلى الديار المصرية يأخذها منه، فكان يريد أن يكون العاضد معه، أي العاضد الفاطمي. فكان صلاح الدين يريد أن يكون العاضد معه حتى إذا قصده نور الدين امتنع به، امتنع بالعاضد، يستعين بالشيعي بالرافضي بالقبوري، ضد من؟ ضد نور الدين، ضد السلطان، ضد الخليفة، ضد ولي الأمر، ضد أهل السنة. حتى إذا قصده نور الدين امتنع به بالعاضد، امتنع به وبأهل مصر عليه. فلما اعتذر إلى نور الدين بذلك لم يقبل عذره. نور الدين يعرف ماذا يفكر صلاح الدين، بماذا يفكر صلاح الدين. يقول فلما اعتذر إلى نور الدين بذلك لم يقبل عذره، وألح عليه بقطع خطبته، وألزمه إلزاما لا فسحة له في مخالفته. هل التزم؟ لم يلتزم. إلى أن يقول وكان قد دخل إلى مصر إنسان أعجمي يعرف بالأمير العالم. لاحظ أيضا أعجمي، الخليفة أعجمي، النائب أعجمي، الخادم أعجمي. يقول والعالم أعجمي. وكان قد دخل إلى مصر إنسان أعجمي يعرف بالأمير العالم. وكأننا الآن نعيش في تلك الأيام، وكأن تلك الأيام هي حاضرة هنا الآن. لا يوجد خير، ومما يؤسف له، لا يوجد خير في غير الأعجمي. حتى الآن الدولة الأعجمية والقيادة الأعجمية والسلطة الأعجمية والسيادة الأعجمية والقوة الأعجمية وللأعاجم، عندما نقول نقصد هنا يعني لغير العرب، لا يوجد في العرب من فيه الخير والهمة والصلاح والرجولة والقدرة والعمل والهم والاهتمام. فهذا يرمي نفسه على هذه الجهة ويستعين بهذه الجهة، والآخر يتمي إلى الجهة الأخرى، وهكذا. هذا نفس الحال الذي مر به العرب في تلك الفترة أيضا يمر العرب في هذه الفترة، معناه ونفس التوجه والأسلوب، وهذا شيء مؤسف. إذن الكلام هنا ليس في الجانب القومي، ولكن نقول ألا يوجد مسلم غير أعجمي يصلح للقيادة، للرئاسة، للأمر، للخدمة؟ ألا يوجد شجاع بينهم؟ ألا يوجد عالم بينهم؟ ألا يوجد حكيم بينهم؟ يوجد أمير، يوجد ملك، يوجد شجاع، يوجد جسور، يوجد حكيم، يوجد عالم أعجمي، فارسي، تركي، كردي، غربي، أوروبي، أمريكي، أفغاني، هندي، صيني في السابق وفي هذا الزمان؟ يلتجئ إليه أهل الإسلام وأصل الإسلام وقلب الإسلام في بلاد العرب. ومع كل ما نحن فيه، نحن العرب، مع كل ما فيه من مأساة ومن واقع مرير، نجد أنه من الإفلاس ومن اليأس ومن الضعف والهوان أننا نحاول أن نأتي بأمجاد تاريخية أما غير حقيقة أصلا ولا واقعية لها، وإما تكون مبالغة فيها، وإما أنها لا تدخل في سلوكنا وفي منهجنا، ولم تكن للاقتداء بها، مجرد عبارة عن كلام وشعارات ليس أكثر من هذا. وواقع الحال يناقض ذاك، واقع الحال يخالف ما يقال وما يستحضر من شواهد ومواقف تاريخية. حتى يعني الشيء المؤسف هنا، من الغريب جدا، التفت جيدا، من الغريب جدا أن من يتمسك بالقومية، نحن قلنا الإسلام أولا، لكن الانتماء للقومية كما ينتمي الغير لقوميته، أيضا العرب أيضا عندهم قومية، فيتمسك العرب بقوميته كما ذاك يتمسك بمنطقته وببلده وبأسرته وعائلته وعشيرته، ويذكر العنوان والانتساب إلى تلك الجهات. أيضا هذا العربي له أسرة وعائلة وقبيلة وعشيرة ومكان ومدينة وقومية ودين. لاحظ، التفت جيدا إلى هذا. لكن يعني من فقدان القيم، فقدان الموازين، فقدان الميزان، أنه تجد من يتحدث بالعروبة بعنوان القومية، القومية والقومية والقومية والقومية، يتحدث عن القومية. وعندما الآن يعني تأتي إلى هذا الإنسان وتحكي مع هذا الإنسان وتطلع على أفكار هذا الإنسان وتجد أنه يدافع عن القومية ويرفع السيف واللسان الناقد كالسيف ضد باقي القوميات، وعندما يفتخر بالقادة الأبطال الشجعان الفاتحين المحررين الموحدين للبلاد العربية، بماذا يفتخر؟ يفتخر بصلاح الدين، وصلاح الدين ليس بعربي. لاحظ كيف يصل الإنسان إلى مرحلة يعني على مستوى أكاديمي، على مستوى العلماء، على مستوى العارفين، على مستوى المحققين، على مستوى فضلا عن عن باقي الناس وسواد الناس. أتحدث من يتحدث بالقومية، الذي يتمسك بالقومية، الذي يرفع شعار القومية. إذن لماذا ترفع شعار القومية وتقتدي وتفتخر بقائد ليس من قوميتك وتنتقد قومية هذا القائد؟ لا أعرف، سبحان الله. إذن نحتاج إلى مراجعة للنفس وتهذيب الفكر وإعادة القراءة، إعادة قراءة التاريخ بإنصاف بحكمة، حتى نتعظ مما حصل وتقترب الأفكار والنفوس وتتحد تحت عنوان جامع يرجع إلى ثوابت الإسلام ومبادئ الإنسان والأخلاق. إذن ماذا حصل؟ يقول ابن الأثير: وكان قد دخل إلى مصر إنسان أعجمي يعرف بالأمير العالم، رأيته أنا بالموصل. إنسان أعجمي، التفت جيدا، وكان قد دخل إلى مصر إنسان أعجمي يعرف بالأمير العالم، رأيته أنا بالموصل، فلما رأى ما هم فيه من الإحجام وأن أحدا لا يتجاسر أن يخطب للعباسيين، قال: أنا أبتدئ بالخطبة لهم. فلما كان أول جمعة من المحرم صعد المنبر قبل الخطيب ودعا للمستضيء بأمر الله، ودعا للمستضيء بأمر الله، فلم ينكر أحد ذلك. فلما كان الجمعة الثانية أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة أن يقطعوا خطبة العاضد ويخطبوا للمستضيء، ففعلوا ذلك فلم ينتطح فيها عن زان، وكتب بذلك إلى سائر بلاد مصر ففعل. لاحظ، التفت جيدا، هذا الموقف، هذا المقطع من الرواية التاريخية يثبت يقينا بأن المجتمع المصري لم يكن مجتمعا شيعيا. لاحظ كيف استجاب خطباء خطبة الجمعة، خطباء يخطبون، تغير اسم الخليفة من الخليفة الفاطمي الشيعي إلى خليفة عباسي سني، لا يوجد أي رد فعل، أمر الخطباء، استجاب الخطباء، لا يوجد أي معارضة. إذن أين التشيع في مصر وبمصر؟ لاحظ، كل القرائن تشير إلى ما ذكرته لكم. أقول هنا، هذا يكشف أن اعتذار صلاح الدين عندما قال اعتذر وألح عليه وألزمه إلزاما لا فسحة له في مخالفته، مع هذا فإن صلاح الدين لم يلتزم إلى أن أتى هذا الأعجمي الأمير العالم كما سماه ابن الأثير. أقول هذا يكشف أن اعتذار صلاح الدين لم يكن حقيقيا ولم يصدقه أحد، حتى أن الأعجمي الإنسان المجهول الحال حسب ظاهر الكلام بادر وبدون أي تردد فخطب للعباسيين في مركز وقلب الحكم الفاطمي دون أي رد فعل من أي أحد، ولذلك أيضا لم يصدق نور الدين عذر صلاح الدين. فيا ترى، هل كان صلاح الدين شيعيا فاطميا، أو أنه وكما ذكر ابن الأثير أراد الإبقاء على الخليفة الفاطمي للاستعانة به ضد نور الدين فيما لو فكر في تغيير صلاح الدين بالقوة أو غيرها؟ جيم، المقطع جيم. قال يكمل ابن الأثير كلامه، يقول: وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم يعلمه أحد من أهله وأصحابه بقطع الخطبة، وقالوا: إن عوفي فهو يعلم، وإن توفي فلا ينبغي أن نفجعه بمثل هذه الحادثة قبل موته. فتوفي يوم عاشوراء ولم يعلم بقطع الخطبة. ولما اشتد مرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه، فظن ذلك، فظن صلاح الدين يقول فظن ذلك خديعة فلم يمضي إليه. لا ننسى القصر بيد من؟ بيد نائب صلاح الدين، بيد الخصي الأبيض نائب صلاح الدين بيد قرقوش. يقول ولما اشتد مرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه، فظن ذلك خديعة فلم يمضي إليه، فلما توفي علم صدقه فندم على تخلفه عنه، وكان يصفه كثيرا بالكرم. صلاح الدين يصف الخليفة الفاطمي، يصفه كثيرا بالكرم ولين الجانب وغلبة الخير على طبعه وانقياده. أقول أولا كيف ظن صلاح الدين إرسال العاضد الفاطمي له خديعة؟ كيف ظن صلاح الدين أن عندما أرسل عليه العاضد بأن هذه خديعة؟ كيف ظن صلاح الدين إرسال العاضد الفاطمي له خديعة؟ فأليس مؤتمن قصر العاضد والآمر الناهي فيه هو الخصي صاحب صلاح الدين قرقوش، وهو تابعه وعينه ويده التي يسيطر بها على كل شارد ووارد إلى العاضد وقصر العاضد، فكيف خفي عليه مرض العاضد، أو كيف خفي عليه اشتداد مرض العاضد؟ أما خفي عنه مرض العاضد أصلا أو يعلم بأنه مريض لكن خفي عليه اشتداد المرض عليه. ثانيا أقول ولا أعلم ماذا يقصد الراوي غير ما هو ظاهر الكلام من أن صلاح الدين علم بصدق العاضد لما توفي، فمجرد الوفاة لا تكشف عدم وجود خديعة. التفت جيدا، أقول ولا أعلم ماذا يقصد الراوي غير ما هو ظاهر الكلام الذي ذكرناه قبل قليل من أن صلاح الدين علم بصدق العاضد لما توفي، فمجرد الوفاة لا تكشف عدم وجود خديعة إلا إذا كان توقع الخديعة مترتبا على عدم المرض، فلما مات تبين له أنه كان مريضا وأنه أرسل عليه لأنه مريض. التفت جيدا، يعني قال لما مات تبين صدق الخليفة، إذن ماذا كان يظن به؟ كان يظن بأنه ليس بمريض، أو بأنه لم يشتد عليه المرض بحيث يصل إلى مرحلة الموت، لم يصل به الموت إلى مرحلة بحيث يحتاج إلى صلاح الدين حتى يوصي صلاح الدين بشيء لأنه الوزير وهو الحاكم الفعلي للبلاد. أقول فمجرد الوفاة لا تكشف عدم وجود خديعة إلا إذا كان توقع الخديعة مترتبا على عدم المرض. فلما مات إذن لا بس نقول مترتبا على عدم المرض أو عدم اشتداد المرض، فلما مات تبين له أنه كان مريضا أو اشتد عليه المرض وأنه أرسل إليه لأنه مريض واشتد به المرض، وأراد أن يحدثه ويوصيه باعتباره وزيره، لكن صلاح الدين لم يصدق مرضه في وقتها، ولكن صلاح الدين لم يصدق مرضه أو اشتداده في وقتها، وتوقع أنها خديعة فلم يذهب إليه، ولما مات تبين صدق مرضه وتبين له أنه لا خديعة، وتبين له أن لا خديعة في الأمر، فندم على تخلفه عنه. ثالثا أما وصف صلاح الدين للخليفة الفاطمي الإسماعيلي بأنه كثير الكرام ولين الجانب ويغلب الخير على طبعه وانقياده، فسنرى كيف قابل صلاح الدين هذا الكرم والخير الفاطمي، وأيضا سنعرف كيف ترجم صلاح الدين ندمه على تخلفه عن العاضد وعدم الاستجابة لدعوته ظنا به الخديعة. دال المقطع دال نفس المورد الثالث دال قال ابن الأثير ولما توفي التفت فلما توفي جلس صلاح الدين للعزاء. إذن مات الخليفة جلس صلاح الدين للعزاء، ولما توفي جلس صلاح الدين للعزاء. هذا جيد، لكن لنرى ماذا يقول مباشرة. يكمل ابن أثير يقول واستولى على قصر الخلافة وعلى جميع ما فيه، فحفظه بهاء الدين قرقوش الذي كان قد رتبه قبل موت العاضد، لأنه هو الذي صار مسؤولا على القصر وجاء بكل من له موالات له ولصلاح الدين وشغله معه في القصر. فحفظه قرقوش، لاحظ هذه كنا بهاء الدين وأسد الدين وغير هذا، وإنما الأسماء كما بيناها هي أسماء، أكثر الأسماء هي أسماء عجمية. يقول: فحفظه قرقوش الذي كان قد رتبه قبل موت العاضد، فحمل الجميع إلى صلاح الدين. فحمل جميع الأشياء، جميع ممتلكات الخليفة الفاطمي، فحملت جميع إلى صلاح الدين، وكان من كثرته يخرج عن الإحصاء. سلاطين أخذت أموال الناس واستحوذت عليها من واحد إلى آخر. يقول: وكان فيه من الكتب النفيسة المعدومة المثل ما لا يعد. هذا الذي حكيت لكم عنه، تميز الحكم الفاطمي بالعلم والعلماء واستقدام العلماء وإغراء العلماء للمجيء من كل المذاهب، من كل الطوائف، من الفلاسفة وغير الفلاسفة، من الأطباء والحكماء وأهل الفلك وغيرهم. وكان الكتاب فيه جلد، يخلع الجلد ويغطى به كما يسمى الآن الحذاء أو النعل، يصنع منه الأحذية والنعال أو يغطى به هذا، وترمى تلك الكتب النفيسة أو تباع في الأسواق دون أن يعلم الآخرون ما، أو دون أن يعلم المشتري ما هي قيمة هذه الكتب وما هي نفاسة هذه الكتب وما فيها من علوم. كان في مكتبة الجامع الأزهر، الجامع الأزهرية، أكثر من 1.5 مليون كتاب التي عبر عنها قال: وكان فيه من الكتب النفيسة المعدومة مثل ما لا يعد. كل هذا انتهى، كل هذا أعدم، كل هذا قد قضي عليه، علم قد سحق، يعني ما حرق، ما أتلف من كتب من المكتبة الفاطمية، من المكتبة المصرية، من جامع الأزهر، أكثر مما حرق من كتب على يد هلاك في بغداد، أو يوازي ذاك على أقل تقدير. سحق العلم سحقا. وكان فيه من الكتب النفيسة المعدومة مثل ما لا يعد. لاحظ، هذه الكتب النفيسة ليس الشيعة يقولون هذا، لست أنا من يقول هذا، ابن الأثير، ابن الأثير الزنكي، ابن الأثير الشافعي الذي عاش الأحداث، هو الذي يقول هذا. يقول: وكان فيه من الكتب النفيسة المعدومة المثل ما لا يعد، فباع جميع ما فيه، ونقل أهل العاضد إلى موضع من القصر. هذه عائلة الخليفة الذي أكرم، كان يكرم صلاح الدين، والذي وثق بصلاح الدين. يقول: ونقل أهل العاضد إلى موضع من القصر، ووكل بهم من يحفظهم، وأخرج جميع من فيه من أمة وعبد، الإماء والعبيد أخذهم، وأخرج جميع من فيه من أمة وعبد، فباع البعض واعتق البعض ووهب البعض، وخلى القصر من سكانه كأن لم يغن بالأمس. ولما وصلت البشارة إلى بغداد بذلك ضربت البشائر بها عدة أيام. يعني فقط الشيء بشيء، الآن في قوانين الدول، في دساتير الدول، يعني البعض يقول من له جنسية غير جنسية البلد لا يعطى المنصب، لا يعطى، لا يكون في منصب سيادي. لاحظ كيف قبل الخليفة الفاطمي، وهم كما قلنا خلفاء الفاطميون من أهل الفلسفة، من أهل العلم، استقدموا العلماء، أصحاب مكاتب، أصحاب علم، عندهم خبرة، كيف قبل بهذا؟ لا يوجد إلا ما ذكرناه، بأنه آثر على نفسه وعلى سلطته وعلى أهله وعلى مذهبه في مقابل الحفاظ على بيضة الإسلام بالرغم من كل سلبياته. قبل بالتسلط، لاحظ، قبل بالتسلط الأيوبي الزنكي العباسي على دولته في مقابل ألا يدخل الفرنجة إلى بلاد الإسلام. لاحظ، من يأتي بمثل هذا الموقف؟ من يتوقع أن يقبل إنسان بمثل هذا؟ فهذا يسجل إلى الخليفة الفاطمي. نحن نجد من يتعامل مع الشيطان وأسياد الشيطان، مع إبليس ومع من هو ألعن من إبليس، من أجل الحفاظ على الكرسي والمنصب والفائدة والمنافع الشخصية. ولما وصلت البشارة إلى بغداد بذلك ضربت البشائر بها عدة أيام، وزينت بغداد وظهر من الفرح والجذل ما لا حد عليه، وسيرت الخلع مع عماد الدين صندل، وهو من خواص الخدم إذن كما قلنا، إذن يوجد ولاء للدولة الزنكية وللعاصمة دمشق ولولي وأمير المؤمنين والسلطان الزنكي، ويوجد ولاء للدولة العباسية والعاصمة العباسية لبغداد ولأمير المؤمنين والولي وولي الأمر الخليفة العباسي. مع كل هذا الحاكم الفاطمي قبل بهذا الأمر وجعله واقعا على ألا يأتي الفرنج إلى بلاد الإسلام. ولما وصلت البشارة إلى بغداد بذلك ضربت البشائر بها عدة أيام، وزينت بغداد وظهر من الفرح والجدل ما لا حد عليه، وسيرت الخلع مع عماد الدين صندل. هذا عماد الدين صندل وهو من خواص الخدم، كما يقول ابن الأثير، وهو من خواص الخدم المقتفوية والمقدمين في الدولة. وسيرة الخلع مع عماد الدين صندل لنور الدين وصلاح الدين، لنور الدين الزنكي وصلاح الدين الأيوبي. فسار صندل إلى نور الدين وألبسه الخلعة، فسار صندل إلى نور الدين وألبسه الخلعة، وسير الخلعة التي لصلاح الدين والخطباء بالديار المصرية، لاحظ، وللخطباء بالديار المصرية والأعلام السود. ثم إن صندلا هذا الخادم، لاحظ، للخطباء. إذن لم تكن الخطابة، لم يكن العلماء، لم يكن الخطباء من الشيعة، لم يكن الخطباء من الفاطميين، من الإسماعيليين. وسير الخلعة التي لصلاح الدين والخطباء بالديار المصرية والأعلام السود. ثم إن صندلا هذا الخادم صار أستاذ دار الخليفة المستضيء بأمر الله ببغداد، وكان يدري أو يدرس، وكان يدري الفقه على مذهب الشافعي، وسمع الحديث ورواه. إذن الخليفة العباسي كان على المذهب الرسمي للدولة وهو الحنفية، وقرب هذا وهو على المذهب الشافعي. إذن هذا هو كان صلة الوصل بينه وبين الدولة الزنكية، بينه وبين الدولة الأيوبية، بينه وبين صلاح الدين، وبينه وبين الزنكي. إذن كان يحتاج إلى هذا، فقربه فجعله وسيطا وأرسل بيده الخلع والهدايا والأوسمة والقلائد والأنواط كما يسمى في العصر الحديث. المورد الرابع الكامل جزء 9 ابن الأثير. قال ابن الأثير: ثم دخلت سنة 67 و500 تحت عنوان ذكر الوحشة بين نور الدين زنكي وصلاح الدين باطنا. أيضا هنا مقاطع أليف. قال: في هذه السنة، سنة 567 هجري، جرت أمور أوجبت أن تأثر نور الدين من صلاح الدين ولم يظهر ذلك. إذن تأثر لكنه لم يظهر ذلك. التفت جيدا، هو قال في العنوان، قال باطنا ذكر الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين باطنا، وهنا أيضا قال ولم يظهر ذلك. وكان سببه أن صلاح الدين يوسف بن أيوب سار عن مصر في صفر من هذه السنة، أي في سنة 567، سار عن مصر في صفر من هذه السنة إلى بلاد الفرنج غازيا. إذن من المبادر؟ صلاح الدين هو اللي بادر إلى الغزو. يقول: خرج من مصر لكي يغزو بلاد الفرنج. بلاد الفرنج ماذا يقصد بها هنا؟ يقصد بها المناطق الساحلية. المناطق الساحلية هي المناطق العربية الإسلامية التي تقع على الساحل، بلاد الشام ومصر. فيقول: تحرك هنا صلاح الدين حتى يحرر الساحل. يقول: ونازل حصن الشوبك وبينه وبين الكرك يوم، وحصره وضيق على من به من الفرنج. أيضا حتى لا يفوت الأمر، يعني كما قلنا الساحل بصورة عامة كان الفرنج يهتمون بالحفاظ على الساحل. وطبعا يوجد مدن في الداخل، في داخل البلاد الإسلامية، في داخل الجسد الإسلامي، في داخل الوطن الإسلامي، في داخل البلد العربي. الآن الكلام في البلاد الإسلامية، الأجزاء العربية، في مصر وبلاد الشام. هنا الكلام يوجد دول، يوجد دويلات، يوجد مملكات هنا وهناك تابعة للفرنج، والساحل كما قلنا هو الأصل والأهم. يقول: ونازل صلاح الدين حصن الشوبك وبينه وبين الكرك يوم، وحصره وضيق على من به من الفرنج، وأدام القتال وطلبوا الأمان واستمهلوه 10 أيام، فأجابهم إلى ذلك. فلما سمع نور الدين بما فعله صلاح الدين سار عن دمشق قاصنا بلاد الفرنج أيضا ليدخل إليها من جهة أخرى. كلام جيد وكلام سليم وكلام مقبول وتصرف حكيم من الزنكي. صلاح الدين أتى من جهة مصر من الغرب ومن الجنوب، والزنكي يأتي من الشمال. يقول فقيل لصلاح الدين إن دخل نور الدين بلاد الفرنج وهم على هذه الحال. لاحظ هذا الأسلوب، يعني تجده هنا وفي غير مكان، وهذا الأسلوب يتميز به، لا أقصد هنا ابن الأثير، وأنا ما أتحدث عن قصد ممن يعني يتمسك بشيء ويطبع بهذا الشيء ويتميز بهذا الشيء. فالفكر الداعشي والنهج الداعشي التكفيري القاتل فكرا وروحا وجسدا وأخلاقا، لاحظ يستعمل هذه الأساليب عندما يريد أن يخفف من تصرف إنسان. ماذا يقول؟ قالوا له، قيل له، أشار له فلان، وهو هذا الإنسان يفعل ما يفعل، لكن للتضعيف، يريد أن يقلل من مسؤولية هذا الشخص الذي اتخذ القرار. التفت جيدا. وعندما يأتي إلى الخصم، إلى الصوفية، إلى الشيعة، إلى الجهمية، حتى لو كان الكلام والتصرف من شخص بعيد لا علاقة له بالشخص المسؤول أو الشخص الذي يدور معه النقاش أو العدو في معركة، ذاك الفعل الذي صدر من إنسان بعيد ينتسب بالاسم مثلا إلى العدو وإلى الخصم، إلى الصوفية وإلى الشيعة وإلى الجهمية، يقول لهذا الجهمي، لهذه الجهة الجهمية، لهذه الطائفة، لهذه الجهة المحاربة، يقول أنتم تقولون كذا، وهم لا يقولون، ذاك الشخص المنفرد يقول بهذا. التفت جيدا. يحمل هؤلاء، يكفر هؤلاء، يقتل هؤلاء على أساس كلام، على أساس ادعاء أن فلان، أن أحد ينتسب إليكم يقول بكذا أو فعل كذا أو يعتقد بكذا، كما هذه التهم الجاهزة التي عنده التي افترى بها على الشيعة، يقول يعبدون علي، يجعلون من علي إلها، وكما يتهم الصوفية وأئمة الصوفية يقول يدعون أنهم آلهة، وما يرجع إلى هذا الكذب والافتراء. فهذا أسلوب يحاول أن يقلل من فعل الآخر. لاحظ يقول فقيل لصلاح الدين إن دخل نور الدين بلاد الفرنج وهم على هذه الحال، أنت من جانب ونور الدين من جانب ملكها. إذن لو تمت المعركة وأتى نور الدين، تفتح بلاد المسلمين أو لا تفتح؟ تفتح بلاد المسلمين. على موقف الخليفة الفاطمي، لكان قبل بفتح بلاد المسلمين أو لا يقبل؟ هل يوجد تردد بأنه يقينا سيقبل؟ الخليفة الفاطمي يقينا سيقبل، تنازل عن كل شيء من أجل أن لا يدخل الفرنج إلى بلاد الإسلام، فكيف لا يقبل بهذا النصر؟ لنرى. يقول فإذا أتى نور الدين من هنا وأنت من هنا، ملكتم البلاد، ملكتم بلاد الفرنج، حتى القدس تتحرر، حتى القدس تتحرر. التفت جيدا، أنا أريد أن أؤكد على هذا الأمر. الآن الكلام في أي سنة؟ في سنة 567. في سنة 567 يقول لملكوا بلاد الفرنج، يعني كل البلاد الإسلامية تتحرر بما فيها الأراضي المقدسة، لكن لماذا لم تتحرر سنرى. يقول أنت من جانب ونور الدين من جانب ملكها، ومتى زال الفرنج عن الطريق، يعني اتصلت مصر ببلاد الشام، يعني اتحدت البلاد العربية، هذا الكلام للقوميين، واتحدت البلاد الإسلامية التي يتحدث عن إسلام وبيضة إسلام وبلاد مسلمين ووحدة مسلمين، هذه الوحدة العربية، الوحدة الإسلامية، لماذا لم تحصل؟ التفت جيدا، لماذا لم تحصل؟ الجواب يذكره ابن الأثير، يقول له ومتى زال الفرنج عن الطريق وأخذ ملك وأخذ نور الدين ملكهم وأخذ ملكهم، لم يبقى بديار مصر مقام مع نور الدين، وإن جاء نور الدين إليك وأنتها هنا فلا بد لك من الاجتماع به، وحينئذ يكون هو المتحكم فيك بما شاء، إن شاء تركك وإن شاء عزلك، فقد لا تقدر على الامتناع عليه، والمصلحة ما هي؟ الرجوع إلى مصر، والمصلحة الرجوع إلى مصر. فهل استجاب صلاح الدين لهذه الدعوة وهذه النصيحة؟ أو لم يستجب، يأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم بعون الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.